إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 89 من دروس تخريج الفروع على الأصول في مغرب يوم الاثنين 18 من شهر رجب من عام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. واليمين تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله
إذا حنث.
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبانا بخلافه فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يتركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعل مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزم كفارة يمين إن فعله. فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار واليمين بالله لزماه ولم يتداخلا. باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه، أو أكله أو ثم أكله، حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فصل: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو 3: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع موضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد، والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئا فأكل مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا بيضا فأكل ناطفا لم يحنت، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنت. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله، ففعله ناسيا أو جاهلا، حنث في الطلاق والعتاق فقط، أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. باب النذر. لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. والصحيح منه 5 أقسام: المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله. الرابع نذر المعصية، كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه بقدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تضمن كتاب الأيمان والنذور بعض القواعد والضوابط والكليات، فمنها ضابط وقاعدة: لا كفارة على من حنث وهو متلبس بعارض من عوارض الأهلية، كالإكراه المنافي للإرادة، وكالنسيان المنافي للذكر، وكذلك من كان يجهل الحكم، وليس بالضرورة أن يجهل الكفارة، يعني لا يعرف باب الأيمان النهائي، كالذي أسلم حديثا، أو الجاهل الذي تاب بعد شرود ولم يتعلم علوم الدين. هذه هي عوارض الأهلية، وهي سارية على أو متماشية مع ما تقرر من اشتراط تمام التكليف في باب الأيمان والنذور. الثانية، وهذه تطبيقاتها في النسيان وفي الإكراه وفي الجهل، وتذكرون أن ذكرنا أو بينا أن الجهل ليس موجبا لتوبة، ولا كفارة ولا فدية ولا قضاء ولا إعادة. إلا أنه يؤاخذ على تركه لتحصيل العلم إذا غلب على ظنه أنه سيحتاج إلى هذا العلم، إذا غلب، والغالب أنه لا يغلب، لأن الغالب أنه إذا أراد يحج قال أنا سألتزم. يعني من كان عنده منسك في الأحكام التكليفية، ما الذي يجب عليه، ما الذي يحرم عليه، ما الذي يستحب له، ما هي الصفة، هذا لن يحتاج إلى أن يكفر أو أن يفدي، فيقول لن يحصل مني شيء خطأ، ثم يحصل الخطأ. نعم، بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله قال بأنه من قدر على العلم فلم يفعل بأنه مؤاخذ بآثار جهله وليس بجهله. نقول هو نعم مؤاخذ بجهله أو مؤاخذ على جهله، لكنه لا يؤاخذ بترتيب آثار جهله، فهو يؤاخذ على الجهل أنه يأثم إذا تركه مع غلبة ظنه بحاجته إليه. الثانية، الأصل تعدد الكفارات مع تعدد الأيمان. فإذا قلنا هذا أصل فلا شك أن هذا الأصل يكون له استثناءات، مثلا يحلف أيمانا متعددة مثلا، وهذا يعني بابها الإرادة، وهو لا يريد إلا اليمين الواحدة أو التأكيد على اليمين السابقة. ولكن كثير من الفقهاء يرون بأنه إذا كان المحلوف عليه واحدا أو حتى المنذور عليه، إذا كان المحلوف عليه واحدا لكنه تكرر منه الفعل، حلف ألا يدخل بيتا معينا فدخله مرات متعددة، فهذا يرى كثير من الفقهاء بأنها كفارة واحدة، بخلاف ما إذا قال والله لا دخلت هذا البيت ونوى أنه كلما دخل هذا البيت، كالذي ينذر يقول كلما فعلت كذا وكذا فعلي كذا وكذا، كلما لاحظ. وهذا رأي شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه، حتى وإن كانت اليمين واحدة، لأن فيها معنى التكرار. ولا شك أن هناك أيضا استثناءات وهي مبثوثة في كتب الفقه، لكن ينبغي الذي أراه أن يبقى طالب العلم على هذا الأصل، وهو أن الذمة متعلقة بهذه اليمين ولو تعدد المحلوف عليه، ما لم يخرجه من ذلك مخرج كالأمثلة التي ذكرناها منذ قليل. الثالثة، الأيمان بالنيات مثل الأعمال، الأيمان بالنيات، وهذه قاعدة كلية الحقيقة، لأنها بينه وبين الله عز وجل، فالعبرة ما وقع في نيته. يحاول بعض الفقهاء أن يتلمس أشياء كثيرة، مثلا يتلمس أشياء كثيرة في مسألة الموجهات، إذا صح التعبير، الموجهات للقصد أو المعرفات للقصد، يعرفك بقصدك. ذكروا منها مثلا يعني البساط، هذا تعبير المالكية رحمة الله تعالى عليهم، فهو يقول أنا لا أذكر أو نسيت أو لم يكن لي نية، فالمعتبر في ذلك البساط وهو الذي هيج على اليمين. ما الذي هيجها، ما الذي أخرجها منه؟ هو سبب معين، مثل قال والله لا دخلت هذا البيت أو لا أدخل هذا البيت لأنه شاهد فلانا من الناس، أو لأن هذا البيت فيه منكر معين، سواء منكر يفعله الناس أو منكر كأجهزة أو آلة طرب أو غيره، ثم أخرجت، فيقول أنا ما عندي نية. يقول هذه نيتك، وهذه الحقيقة هي ليست قاعدة البساط، وإنما هي معرف بالنية فقط، وموجه لصحة هذه النية. وبعضهم يجعل العرف محدد، العرف يعني يقضى فيه بين الناس الخصومات، لكن لو ما كان هناك نية ولا كان هناك بساط يدل على النية، لأن القاعدة كلها للنية، يعني كأنها تكون يمين غير منعقدة، كأنها من اللغو، فلا نلجأ إلى العرف، العرف فاصل بين الناس. وإذا كانت الأيمان تعبدية محضة لله عز وجل، والعرف أيضا قد يكون موجه ومحدد للنية، مثل البساط، مثل الشحم مثلا، بعض الناس مستقر عندهم أن الشحم ليس هو اللحم، فإذا قال أكلت لحما ما انصرف بال الناس إلى الشحوم، وإنما ينصرف إلى اللحم فقط، إذا قال أكلت لحما، فإذا أكل شحما، وإذا قال أحضر طعاما وقال سآتي لكم بلحم ثم أتى بشحم، طبعا كلهم بيجلدونه يعني بالاتفاق يعني بالإجماع، السمك يبدو يختلف، الله أعلم، هو لحم، هو يقول لحم سمك، لحم جزور، لحم بقر. الحلف بالمجمل ما هناك نية، والله أو نذرت لله، حتى في باب النذر نذرت لله والله لا أصلين صلاة، طيب ما هي هذه الصلاة؟ لا أعتمرن عمرا، فهي تحتمل يعني ما تأتي تحاكم إلى سيبويه تقول أقل الجمع اثنان وأقل، هو ليس من إنما تحاكم إلى عرفه على هذا القول، يوجه نيته يعني. هذه كلها والله أعلم هي تعود أما أن تكون نية صريحة أو أن تكون هناك أسباب تذكر الإنسان بنيته فقط، فأعتبر القاعدة هي الأيمان بالنيات. الأخيرة كفارة النذر كفارة يمين، هذه ثبت فيها الحديث، وأن من شرعت له كفارة النذر فكفارته كفارة يمين، مع الاختلاف طبعا في الأحكام، وهذا ليس من شرط القواعد في هذا الباب، مع الاختلاف في أحكام النذر، كفارات النذر وكفارات أسباب كفارات النذر وأسباب، لأن النذر كما تعلمون منه ما هو أن ينذر على واجب، على فعل واجب، أن ينذر على فعل ترك محرم، هذا لا يجوز الحنث فيه لا في اليمين ولا في النذر، أن ينذر على مباح، وهذا قول أكثر الفقهاء على أنه يكفل، مخير بين أن يفعل المباح وبين أن، لأنه النذر مشروع للتبرر، اللي هو نذر التبرر يسميه العلماء، والله لا أعتمرن، نذرت لله أن أعتمر، وإن كان النذر كما تعلمون مكروه، بعضهم شدد فيه لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. القاعدة الأخيرة هي سؤال القاعدة، إذا صح التعبير، من نذر فعل شيء على الدوام من العبادات هل يلزمه هذا النذر؟ يعني من قال لله علي أن أصوم كل يوم، نذر أيضا تبرر، وليس نذر لجاج وغضب، اللجاج والغضب أن يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا وإن تركت كذا فلله، هذا غضب فأتى بما هو سببه اللجاج والغضب، في الغالب طبعا هو لا يلزم، بعض أحيانا يكون نوع من الشكر لله في زعمه إن شفى الله مريضي فكذا وكذا، كله يلحقونه بنذر اللجاج والغضب، لكن النذر التبرر هو أن يقول نذرت لله أن أصلي، نذرت لله أن أفعل، نذرت لله أن أتصدق، هذا الذي جاء الفضل فيه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحقيقة ذكرتها على سبيل السؤال، وفيها إشكال الذي عليه كثير من العلماء، ولا أدري هل هو أكثرهم أو حتى كونه محل إجماع أو ليس كذلك، أن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون بأنه لازم ويجب عليه على الدوام. والحقيقة يرد، دعنا نتكلم على السؤال، يرد على هذا أنه ألزم نفسه على الدوام بما لا يلزمه، فكانت مثل الآثار والأغلال والرهبانية التي فعلها من كان قبلنا، مثل الله عليه أن يصوم كل يوم أو أن يصوم يوم وراء يوم، هذا ما أوجبه الله عز وجل عليك على الدوام، مو بواجب، أنت أوجبته الآن على الدوام. وما لم يكن على الدوام هذا في المرة الواحدة ونحوها، هذا بإجماع داخل في مسمى النذر بلا إشكال. فهنا يرد السؤال، هل يلزمه بحيث أنه إما أن يفعله المنذور عليه، وإما أن يكفر إذا فات، مثل لله علي أن أعتمر كل سنة في رمضان، لله علي أن أصوم صيام داود يوم ورا يوم، لله علي حتى أموت. تحتاج تأمل، والذي عليه الكثير كما ذكرت هو اعتبار اللزوم، وقد يتوجه أنه إن لم يكفر عن هذا فإنه إن لم يكفر عن أصل النذر فإنه يلتزم بالكفارات عما خالفه وحنث فيه، مثلا لله علي أن أعتمر في كل سنة، مضى عليه السنتين يكفر عن كل سنة تركها، ثم يكفر كفارة ثالثة عن أصل اليمين التي عقدها وأصل النذر الذي عقده لله عز وجل. قل يتوجه هذا ويحتاج إلى تأمل، فذكرتها بصيغة السؤال. نعم الشيخ، هذا صحيح. نعم الشيخ يقول، هل التعبدية في أصل أحكام اليمين وانعقاده وكفاراته؟ الجواب نعم، هذا كل التعبد محض، لكن أحيانا بعض متعلقات هذه العبادة يدخلها باب العقل المعنى، يعني مثل لو قلت الخطبة الجمعة التعبدية، هي تعبدية نعم هي كخطبة، لكن محتوى الخطبة ليس تعبدية، تأتي بصيغة معينة وافتتاح معين وختام معين وذكر معين، لا، الجواب لا، هي معقولة المعنى، وأفضلها ما كان أكثر نفعا وأعظم تأثيرا، فمعناه إذن ليس هناك محددات، رغم أن القالب إذا صح التعبير القالب نفسه التعبدي، الخطبة أو الخطبتان مع الصلاة هي تعبد، فما يجوز يخليها مثلا ثلاث خطب ولا يخليها خطبة واحدة، لأن هنا خالف رسم التعبد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل أقليم قاضيا ويختار أفضل ما يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد، وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على ما يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل، ويولي خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذاكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا ولو في مذهبه. وإذا حكم 2 بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.
نعم، هذا باب القضاء، وفي مجموعة من القواعد والضوابط. الأولى: كل ما دل على تولية الإمام للقاضي من قول أو كتابة أو فعل صحت به ولايته، أي ولاية هذا القاضي، لأنها كما قلنا باب القضاء واضح أنه باب عقل محض، عقل للمعنى بشكل ظاهر، فالعبرة بما حصل به المقصود. الآن هذه الأمور تأطرت، صار فيها قرارات، صار فيها مراسيم، لا يمكن أن يعين موظف صغير فضلا عن قاض إلا بقرار، فيعني في الغالب لا نحتاج إلى مثل هذه القواعد، لكن لو احتاج إليها أحد فهذا هو المعتبر فيها. قاعدة: شروط القاضي بحسب الإمكان. شروط القاضي نفسه كالذي ذكره المصنف رحمه الله هو بحسب الإمكان والمصلحة، يعني مثلا فيه اتفاق للفقهاء أن يكون مثلا بصيرا، مر علينا حين من الدهر كثير من القضاة، يمكن بعضكم ما أدركهم، يعني ما يعين، لا يوجد قاضي كفيف الآن تقريبا فيما أظن، يعني حتى في الاستئناف، وكان هناك موضع حاجة، الحقيقة موضع حاجة كبير، والغالب أن كثيرا من المكفوفين يتجهون إلى الدراسة النظرية والدراسة الشرعية، أسهل عليهم وأقرب إلى الحفظ منها إلى الدراسة العملية، تحتاج إلى عمل ومعامل وأشياء كثيرة، فتركزوا أكثر فقط في الشرعيات، كانوا أكثر حفظا وأكثر نباهة في التركيز، يعني وما عاد يشغل الشيء، يعني فيركز على الكلام أكثر ويركز على المعنى أكثر، فصارت عنده الدربة أعظم، فكان فيهم الحقيقة نبوغ مع تغذية العقل. هم يقولون كل أعمى نابغة، لا، هذا يدلك على أن النبوغ هذا ممكن أنه يكتسب بالدربة هو. فلذلك الفقهاء متفقون على عدم تعيين الأعمى مثلا. طيب، هذا الاتفاق الأظهر أنه من باب السياسة الشرعية ومن باب الأحكام السلطانية، كأنهم يوجهون هذا الأمر إلى الحاكم، فإذا ما يتعلق بقرارات الحاكم هي مبنية على المصلحة والمفسدة وعلى حسب الإمكان، فهنا تنطبق هذه القاعدة حتى لا نجد أحيانا حرجا وضيقا، ولا لا يجوز أن يعين الأعمى مع وجود البصير الكفو، هذا صحيح لأنه من التفريط في الولاية، هذا الأعمى يحتاج إلى ختم ويحتاج إلى قراءة ويقرأ عليه، وفي أكثر أعماله يبنيها على الثقة مع تعدد كتاب الضبط، تعدد يعني اختلاف أحوال كتاب الضبط مع القاضي ومدراء مكاتبه مختلفون، يأخذ الختم ويعطيه إياه، غير مقبول يعني نهائيا، لكن في فترة كانت أشبه بالضرورة أو أقرب إلى الضرورة منها إلى الحاجة، أما مع عدم ذلك فلا يعين. هناك مجالات كثيرة من التعليم والتدريس والوعظ والخطابة يمكن أن يتوظف فيها الكفيف، فلا نشجب الفترة الماضية ولا نستبيح فيما يأتي استدلالا بما مر في العقود الماضية مع شدة الحاجة إلى القضاة. قاعدة: الأصل فيما يشترطه الإمام على القاضي عند توليته الصحة ووجوب النفاذ. ليست شروط القاضي هي مما يشترط على القاضي، والغالب الآن الأشياء التي تشترط على القاضي هي الأنظمة، ليس كذلك؟ هي الأنظمة أو أحيانا بعض التعليمات أو بعض الأوامر السامية أو بعض القرارات التي تصدر المجلس على القضاء مثلا أو الجهة السلطة القضائية العليا في أي بلد، فالأصل فيها مثل ما نقول في الشروط، في الشروط في البيع والشروط في بقية المعاملات، الأصل فيها الصحة والنفاذ ما لم يرد غير ذلك، وهذا واضح. اللي يتخرج على هذا منعه من أشياء، أولها ما يسمى بمدونة السلوك القضائي، حضور الولائم، المشاركات الاجتماعية، الدخول في الجمعيات الخيرية مثلا، مخالطة الناس، مخالطة خلطة يعني من غير حاجة مثل وضع الإنسان الاجتماعي، المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، التعليق الإعلامي على القضايا والحوادث مما قد يؤثر على عمله القضائي، كل هذه يسمونها في دول العالم مدونة السلوك القضائي، وهي أشمل وأكثر من موضوع الأنظمة واللوائح. والذي أراه أن مدونة السلوك ينبغي أن ينص عليها في النظام وتصدر من المجلس على القضاء مثلا أو من المقام السامي، هذا جيد أن توضح، لأن فعلا في أشياء قد تؤثر على عمل القاضي. القاضي مثلا يعمل في جمعية خيرية على سبيل المثال، هذه الجمعية قد يكون فيها تبرعات وعطيات ويكون فيها أشياء، وقد يسلك بعض أهل المال والأعمال طرق متعددة للوصول إلى القاضي من خلال العمل الخير، هذا يعني ظاهر المصلحة أن يمنع منه القاضي، وقد صدرت في الآونة الأخيرة شيء من هذه التعليمات. يعني الحقيقة بودي لو أن هناك المحافظات الصغيرة أن تستثنى لحاجة الناس إلى القاضي في هذا المكان، هذا جيد. أما في المدن فيه أساتذة الجامعات وفيه ناس متخصصون في الإدارة وفيه وجهة من كل نوع، فلا يحتاجون. فيه درجة من المحافظات الحقيقة يحتاجون إلى من يرعى شؤونهم، ربما كان استثناء مثل ذلك أو دراسة استثناء مثل هذا كان متوجها، ولكن الأصل هو صحة هذه الشروط التي تشترط على القاضي ووجوب نفاذها. من ذلك المعاملة بالبيع والشراء والمتاجرة، إذا منعه من ذلك يمتنع، لكن أيضا اللي جرى عليه العمل إذا منعته أن تعوضه تعويض مثله بحيث لا يحتاج إلى الناس. يعني الناس مثلا، خلنا نتكلم عن المتوسطين من الناس، يحتاجون إلى المال ليس لأنفسهم فقط، فهو يحتاج إلى أولاده. ما تقول أنا أعطيته مرتب جيد صحيح، لكن الناس يتاجرون فوق مرتبهم لتأمين احتياجات أولادهم، ما نقول إخوانهم مثلا أو أبناء إخوانهم، هذه دوائر ابتعدت شوي. فحتى يؤمن مثل هذا يحتاج إلى أن يستثمر وإلى أن يصفق في الأسواق وإلى أن يخالط الناس وإلى أن يحابيهم. فإذا أعطي من المكافأة والمرتب ما يمنعه من الحاجة إلى الناس في محيط أولاده أو بعددهم، هنا تمنعه وتعاقبه إذا خالف في هذه المخالفة. وليس هذا معناه أنه إذا منع أنه لا يمتنع، يقول عندي أولاد، أنت غير مسؤول عن أولادك، أنت منعت ودخلت القضاء بهذا الشرط أو دخلت الوظيفة العسكرية بهذا الشرط، حتى العسكرية والجهات الأمنية جهات حساسة، فإما أن تقبل بها وإما أن تنصرف عنها. أجي يقول الناس يحتاجون، يا أخي اذهب وابحث عن وظيفة أخرى، لكن الكلام على دراسة شيء يتواءم مع حالة المنع إذا منع القاضي من مثل ذلك. التطبيق الآخر أو الفرع الآخر هو أنه إذا علم من نفسه شيء يضر بعمله وجب عليه ولو لم يكن هنالك تعليمات، مثل الخلطة ومثل إجابة الدعوات الخاصة، ليست الدعوات العامة، الزواج، الجيران، الدعوة العامة، الكلام دعوات خاصة يكون هو يعني المشرف وهو المحتفى به في هذا، من غير قرابة مقربة، أيضا من غير قرابة مقربة فيها، هذا لا يحسن بالقاضي أن يفعل هذا. وكثير من القضاة بحمد الله وأكثرهم يتأبى من هذه، لأنها الحقيقة تورث المخالطة، تورث محبة، وتورث ثم تأتي قضية التأثير على القاضي ونقل الشفاعات المحرمة إليه وأشياء لا تنتهي. وهذه جربت الحقيقة مع الذين يتسامحون في الولائم الخاصة. والذي أراه أن الغالبية الساحقة العظمى يتأثرون بهذا فلا تفعل. والخصم الحقيقة إذا رآك في وليمة ودخلت عليه ثم جاء عندك ويتخاصم هو وإياك، كيف يكون موقف الضعف؟ فهذه لو لم يمنع منها القاضي يجب عليه أن يمتنع ما دام يعرف نفسه. والذي أراه أن يمنع من ذلك القاضي ميزان عدل، ونتكلم عن الولائم الخاصة في درجات معينة، يعطى درجات معينة، يعطى أشياء محددة، وإن كان الحقيقة فيها صعوبة، لأن الصدقات القديمة ودرجتها مع القاضي ومن هو صاحب الصداقة القوية والضعيفة، هذا لي علاقة مسبقة به راح أثبت، لا تليق أن يناقش القاضي فيها ويوكل في هذا إلى أمانته. لكن هي تحتاج لا شك إلى تأمل. والمستيقن أن من غلب على ظنه وفي نظري وهو رأيي الخاص ولو شك أنه يمتنع وجوبا عن مثل هذه الولائم الخاصة التي لا علاقة لصاحبها به. لو ألزمه الحاكم بمذهب معين وهو ما يسمى بالتقنين والإلزام، ما الحكم؟ الجواب أنه يلتزم ما لم يكن مصادما لنص، والنص طبعا هو النص الأصولي وليس مجرد الآية والحديث. الآية والحديث في خلاف بين الفقهاء فيها، لكن النص مثل إباحة الربا وإباحة الخمر المتفق عليه، يعني بخلاف موضوع الكلام في الأنبذة والتي لا يسكر كثيرها أو يسكر كثيرها، والأنبذة عند الحنفية والكلام الذي قيل فيها. فالأمور القطعية لا يجوز له طبعا أن يحكم بها بأي حال من الأحوال. وذكرت الحقيقة في درس سابق بأن هذا عرف من الأمة في قرون متطاولة، وكان فيها نوع من الإقرار والمصادقة، أولا فيما يتعلق بالقضاء في الغالب، لا سيما في الدولة العباسية بعد يعني في أواخر القرن الثالث، كما يقولون بعدما انتهى عصر الاجتهاد كما يسمونه، وليس صحيحا. ثم جاءت بعدها الدولة العثمانية، ثم أيضا جاءت هنا الدولة السعودية، كلهم قد مضوا على نوع من الإلزام. و حتى هنا الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه له تعميم بأن يرجع القضاة إلى كتب معينة محددة ففيها نوع من الإلزام، منها الإقناع وشرح المنتهى منصوصة في خطاب للملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثاني أيضا جرى العمل على الفتوى وفق المذاهب حتى عند المجتهدين، يعني تجد أن المجتهد مجتهدي كل مذهب يفتي في مسجده وجامعه وفي درسه وفي طريقه يفتي بالمذهب، فلماذا ما خرج عن هذا المذهب وهو قادر على النظر والاستدلال؟ فهذا قد مضى عليه العمل وجرى عليه. فالاستنكار الشديد الحقيقة ووضع المسألة أشبه بالمسألة القطعية، هذا فيه نظر كبير. وفيه وجه آخر، أن الذي حكم في الحقيقة بالمناط، دعنا من تحقيق المناط، الذي حكم بالمناط من هو؟ المناط نفسه. مثلا أنت في مكان الإمام في حنبلي، الحاكم حنفي، ثم يرى الشفعة للجار، ما الذي قال لك أن الشفعة للجار؟ من الذي أرسى هذا المناط؟ ما هو أنا الحاكم، وأنا أعطاني سلطة تطبيقه على الحوادث المعينة. فلو كان في خطأ أو إثم أو شيء فهو راجع على من حقق هذا المناط. ابن تيمية رحمه الله وإن كانت فيها اختلاف بعض الشيء، طبعا ابن تيمية لا يميل إلى هذا الرأي، ويرى عدم إلزام المجتهد وأن المقلد له ذلك إذا ألزمه الحاكم. لكن المجتهد إما أن يلتزم إذا كان عنده قدرة على النظر والاستدلال، إما أن يلتزم وإلا يعين في مكان كل السلطة عليا، كان يكون في المحكمة العليا أو في صياغة المدونات الملزمة للناس فقط. أما إذا وجد مجتهد وهو يعمل قاضي فعليه أن يلتزم مع ما فيه من المصالح العظيمة ودفع المفاسد الكثيرة الحقيقة، ومنها الفساد، ويعني إغراء القاضي أن يغير رأيه ويقول هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا لعمر رضي الله تعالى عنه. وربما أقول ربما يأتي الخصوم ويسألون القاضي ماذا ترى في كذا وكذا، فإذا كان يختار قول معين بعيد عما عليه العمل في القضاء، فيقوم يعني يحاول، وتكون طريقة للفساد، يحاول أن يحيل هذه القضية إلى هذا القاضي، وإن كانت الحقيقة عمل المجلس على القضاء والتفتيش القضائي بالمرصاد لأي واحد يحاول أن يؤثر في هذا الجانب أو أن يغير مسار القضية. فالأظهر إذن أنه له أن يلتزم بذلك حتى وإن خالف. أقول ابن تيمية رغم أنه يرى من حيث الأصل عدم إلزام القاضي بمذهب معين، إلا أنه يرى هو رحمة الله تعالى عليه جواز ذلك للمصلحة أولا في نص كلامه وعند الحاجة، والحقيقة المصلحة والحاجة ظاهرة جدا، يعني لا تجد من يستطيع الاستدلال الحقيقة بالمعنى المعروف إلا قلة، ما أقول ندرة إن شاء الله من القضاة، قلة من القضاة من يستطيع ذلك بأدواته وبعدده وعتاده. يرى ما الذي يراه؟ يرى أن الموظف عند الحاكم وعند الوالي له أن يفعل بأمر الحاكم ما لا يراه فقها أو تقليدا، اجتهادا أو تقليدا، يعني مثلا أحكام الجزية، أحكام الخراج، أحكام بعض المعاملات التي يجريها الحاكم أو يبيحها أو يمنعها مما هي في محل الاجتهاد فقط، يعني مثل كاتب العدل تمر عليه قضايا كثيرة ثم يقول أنت تجري هذه العملية، مثلا المرأة مثلا سافر المرأة من غير محرم، لا تطلب محرم مثلا ولا تشترط محرما في الوكالة، عليك أن تلتزم، والكلام عليها في الاعتبار المحرمية فيه نزاع بين الفقهاء بين أئمة الأربعة وفي رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهكذا هي من هذا الجنس وعلى هذا النحو. قاعدة: يجوز التحكيم فيما يجوز فيه القضاء. هذا فيه خلاف بين الفقهاء بأعداد متقاربة متكافئة، وروايات في كل مذهب أيضا، وإن كان العمل الآن هو أنه لا يجوز التحكيم في كل ما يجوز فيه القضاء، هم يمنعون في هذا من القضايا الأنكحة والحدود والقصاص واللعان وكل ما يوجب فرقة أو يوجب انقيادا، وإنما يجيزونه في باب المعاملات، وهذا القول هو عليه مذهب أحمد رحمة الله تعالى عليه بالعموم. ولكن الأقرب الله أعلم أن هذا أي إشكال نتوقعه من قضية التحكيم في القصاص والتحكيم في الحدود والتحكيم في اللعان وفي قضايا النكاح والطلاق، فيها إشكالات تكون هناك نوع من بذل الولاية، وهي الآن ما يسمى الآن بنظام التحكيم، وأن تخول مثلا الهيئة العامة للتحكيم على سبيل المثال بتعيين أو بوضع قوائم للمحكمين الذين يصلحون للقضاء، ويكون هذا نوع من التخويل من الحاكم، ثم يقع الإشكال في التنفيذ، التنفيذ في القصاص والتنفيذ في الرجم والتنفيذ في أشياء كثيرة، طبعا في غير يعني عند الجمهور في غير حدود الله، وعند الحنابلة في كل شيء، فهذه أيضا يكون التنفيذ فيها عند الحاكم، فإذا كانت في قصاص له إجراءات ولها أمكنة معينة ولها حراسة معينة محددة ولها طرق في التنفيذ، هذا كله ممكن، ويكون قضاء التحكيم الحقيقة داعما ومعينا للقضاء العام. لكن الذي اختاره الحاكم هنا في نظام التحكيم هو عدم التحكيم في القصاص ولا في الحدود ولا في اللعان ولا في الطلاق ولا في أصل عقد النكاح، هذا الذي مضى عليه العمل، وكان العمل في القضاء على هذا قبل نظام التحكيم ثم أخذ به نظام التحكيم. لكن أقول لو احتيج إلى ذلك فقول الحنابلة وجمع آخر من العلم على الجواز، ويمكن كل إشكال وكل مفسدة يمكن أن تسد وأن تضبط في هذا الباب. ذكرنا ما يتخرج من الحدود واللعان والقصاص. قاعدة: العدل حق لكل متقاض مهما كانت ديانته أو ملته. والعدل بلا ريب، وهذا بإجماع، في أصل الحكم، وفي موضوعه، وكذلك العدل أيضا في أماكن الخصوم على الصحيح كما اختاره صاحب الإنصاف. بعض الفقهاء يقول بأنه يقدم المسلم ويؤخر غير المسلم، هذا غير صحيح وفيه نظر كبير. وإذا جئنا في موقع العدالة ما ننظر إلى قضية الديانة والعلة، ما هي؟ أليس انكسار أحد الخصوم أمام القاضي لو أنه قدم أحد المسلمين على الآخر؟ العلة في المنع ما هو؟ انكسار نفس هذا وقوة نفس الآخر. هل من العدل أيضا أن تكسر نفس هذا الكتابي وتقوي نفس المسلم عليه؟ هذا ليس من مقاصد الشريعة. قاعدة: تقدير المشوشات المانعة من القضاء، مشوشات عامة طبعا، تقدير المشوشات المانعة من القضاء يعود إلى القاضي. يعني ما هو الشيء الذي يمتنع منه؟ يعني من الصعب أن نقيس غضب القاضي أو أن نقيس الضغط عنده حتى نعرف أنه وصل إلى حد معين فنمنعه من القضاء. هذا الأظهر أن هذا خطاب فيما بينه وبين الله عز وجل، فإذا غضبت فأنت تقدر هذه الحالة فتمتنع وترفع الجلسة، فكأنها أقرب إلى الآداب منها إلى الأحكام الحدية، لأنه يصعب تقديرها. قاعدة: ما يجب فيه تنحي القاضي عن القضية عن نظرها أو رده يعود إلى تقدير الحاكم بالنظر إلى القضايا المفاسد المتوقعة. يعني الفقهاء يقولون: ولا يجوز للقاضي أن يفعل كذا، ولا أن يقضي كذا، ولا أن يحكم أن يكون من عمودي نسبه، ولا من حواشيه كأخيه. وهذا كلام كثير ذكره الفقهاء. طيب ما ضابطه؟ هل هو منصوص في الشريعة؟ الجواب أنه ليس منصوصا، فهذا يرجع تقديره إلى الحاكم فيسن الأنظمة بناء على اعتبار المصالح والمفاسد وأحوال القضاة وأحوال تعرض القضاة لأي إشكال في هذا الباب. قاعدة: تسمع الدعوة على كل أحد في كل مال. طبعا أكيد كل قاعدة استثناءات، يعني الدعاوى الكيدية هذه لها اعتبار، لكن المقصود بهذه القاعدة أن بعض الفقهاء مثلا قالوا لا تقبل الدعوة من الشخص الفقير جدا والوضيع ضد الشريف جدا والعالي المرتبة. إذا كان هذا فقير جدا ولا يقرض عادة، وهذاك شريف وغني جدا ولا يقترض من هذا عادة، فيقول لا تسمع الدعوة. الجواب: تسمع الدعوة، ولك أن تجعل من هذه الحال قرينة ما لم يكن هناك تساوي في الأمر. لكن ما معنى كلام الفقهاء إذا قالوا لا تسمع الدعوة؟ ما معنى هذا الكلام؟ صرف النظر، جيد، هذا أكثر من نصف الجواب. نعم، يعني هل أن القاضي لا يسمع الدعوة أنه إذا قدم الاستدعاء يقول له هذه الدعوة غير مسموعة يطرده مع الباب، ولا ماذا يفعل؟ إلا ببينة. لا، إذا كان في بينة خلاص ندخل. يعني وش معنى نعم شيخ؟ باليمين. نعم، أيضا هذا النصف الباقي من الجواب اللي ذكره مصعب، أنه لا يستدعى المدعى عليه. بس ليس معنى السماع كما يظن بعضهم، بعض المحامين وحتى بعض القضاة، وإن كان هذا في أول قضائهم، قال أنت دعواك غير مسموعة، نص الفقهاء أن دعواك لا تسمع. لا تسمع، ما تسمعني يا أخي، اسمعني طيبة، أضبط القضية. أنت إذا أخذت كل كلامي إن شاء الله أصرف النظر، لابد أن تربع أيضا الاستئناف، لابد. يعني إذا ما اقتنع من يطالب بشيء معين، فليس سماع الدعوة أنك ما تستمع، وليس سماع الدعوة أنك ما تضبط، وليس عدم سماع الدعوة أنك ما ترفع على الاستئناف، لكن يوجد في الدعوة ما يدل على بطلانها بطلانا ظاهرا، فتسمعها وتحكم عليه إن شئت وترفعها إلى الاستئناف. طيب، حنا نقول هذا معنى عدم سماع الدعوة، هل يجوز عدم سماع الدعوة في الأموال الضئيلة على ذوي المقادير العالية والشرف الرفيع والمال الكثير؟ إذا طالبهم فقير لا يملك فلسا ثم قال هذا أقرضته 1000 ريال وهو حاضر في بيته، لا ليس في سفر ولا منقطع ولا محتاج ولا في موضع ضيق، قال أقرضته وهو في بيته وعنده حاشيته وخدمه وأقاربه ومعارفه، يعني هذه تستطيع أن تقول أن هذه دعوة باطلة، أنت ما تقع في ذمن صحة هذه الدعوة، لا بأس هذه قرينة، لكن عليك أن تحضره يا أخي، عليك أن تحضره ويحضر أمامه وربما يجيب. أنت تدافع عن الأشراف وعن أصحاب الأموال لا يجوز، هذا خصم خله يحضر، وعليه يمين أيضا. بعضهم قال لا يكلف الأشراف لأنه سيكون هذا سبب للسوقة وأهل الوضيعة للدعوة على الأشراف وإيذائهم، أيضا يؤدب يا أخي، هذا لو يعيدها مرة أخرى تأدب وتكثر منه يؤدب، لكن العدل ميزان يا أخي، لا يمكن أن تقول هذا لا يحضر يا أخي. إذا كان هذا ما يهم القاضي، ما يهمه 10 دنانير 10 دراهم ولا تهم هذا الشريف يا أخي، تهمه هي تعنيه، والعدل الذي أراد الشريعة إقامته حتى يتقوم حياة الناس ويقوم العدل بينهم وتؤدى الحقوق فيما بينهم ويحصل منها الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، لا يكون وهؤلاء الفقراء مهزومون عند الأغنياء. ولهذا ذهب جمع من الفقهاء في مقابل ذلك وهو الأكثر إلى أنه لا فرق في هذا بين الشريف وبين الوضيع ولا بين من كثير المال وما بين قليله، لكن لا بأس إذا كانت هذه الدعوة بجميع هذه المواصفات ثم ظهر للقاضي أن يحكم من غير يمين له ذلك. سمونها حتى في الأنظمة هي عقيدة القاضي، والبينة هي ما أبان الحق، فكل الظروف تدل على الكذب، فيحكم ويتمكن من المرافعة ويسمع الجواب وتوجه اليمين وتنهى القضية وفق وجهها الشرعي. قاعدة: اعتبار صحة حكم القاضي بعلمه أو عدم ذلك يعود إلى تقدير الإمام بحسب المفاسد المظنونة والمصالح المتوقعة. يعني القاضي لا يقضي بعلمه، هذا نص من الشريعة؟ في حديث على هذا؟ ما في حديث، ما في. لكن النظام، مثلا نظام المرافعات السعودي على سبيل المثال وغيره من الأنظمة الأخرى، نص على أن القاضي لا يقضي بعلمه، وهذا جيد ممتاز. لكن لو تصورنا أن هناك طمأنينة للقضاة وأوضاع معينة وأشياء، هل هو نص من الشريعة على هذا؟ لا، هذه اختارها الإمام فيجب الالتزام بأمرها أن القاضي لا يقضي بعلمه. يعني ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ أنه في خارج المحكمة، أما ما كان في داخل المحكمة فيقضي بعلمه وهو الإقرار، لكنه حضروا عنده مثلا وأراد أن يصلحهم القاضي ما اصطلحوا فأقروا عند القاضي وهو عند المسجد، أقروا بشيء، قال نعم في ذمتي هذا المبلغ، ثم اختلفوا بعد ذلك ورجعوا إلى القاضي في المحكمة. الأول جاءوا يستفتونه فقط كأنه مفتي، أو أرادوا الصلح بين يديه ليس بصفته قاضيا، ثم تقاضوا عنده، هل يقضي بإقراره الذي كان في خارج المحكمة؟ هذا محل النزاع. نص النظام المرافعات السعودي على أن القاضي لا يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه، في التناقض، لا يقضي القاضي بعلمه ولا بما يخالف علمه، في التناقض ولا في التناغم؟ في التناغم. أنت لا تقضي بعلمك ولا تقضي بما يخالف علمك. افترض أنه جو عندك هؤلاء الخصوم ثم اتجه الحكم على أنك تحكم على من؟ تحكم ضد الشخص الذي له الإقرار. أنت إن سمعت الإقرار الآن ليس كذلك؟ هذا يخالف علمك الآن، فلا يجوز أن تحكمه. ماذا يفعل القاضي في هذه الحالة؟ عندنا محامين وقضاة، يتنحى، يتنحى وتحال إلى قاضي آخر ويكون القاضي الذي شهد عليها شاهدا، يعني القاضي الآخر زميله يستدعيه ويقول هؤلاء قالوا عندك كذا وكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ فإذا القاضي لا يقضي بعلمه لو اتجه الحكم لصالح الطرف الآخر ضد المقر، ولو اتجه هذا إلى الحكم ضد المقر له مع صحة الإقرار عند القاضي خارج المحكمة لا يقضي بل يتنحى عنها. وهذا كما ذكرت يرجع إلى تقدير الإمام، وقد قدره الإمام في نظام المرافعات وراء أن القاضي لا يقضي بعلمه ولا ما يخالف علمه. قاعدة: تقدير رد اليمين إلى المدعي بعد نكول المدعى عليه يعود إلى القاضي بحسب ما تقتضيه أصول العدل من قوة جانب أحد المتخاصمين أو ضعفه. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن فيه نزاع بين الفقهاء، هل يقضى على الإنسان بالنكول؟ لو قال المدعي أطالبه ب10,000 ريال ماذا تقول؟ قال غير صحيح. فقال القاضي لك يمينه، قال المدعي لك يمين المدعى عليه على نفي ما ذكرت، قال نعم أطلب يمينه. فلما أن توجهت إليه اليمين ماذا فعل؟ نكل، قال لا أريد أن أحلف. فهنا افترق الفقهاء، بعضهم يقول يقضى عليه بمجرد نكوله، وهذا حكم عثمان رضي الله تعالى عنه، نكلت أما أجب بالإقرار أو لا تنكل عن اليمين فيقضى عليه مجرد النكول ولا يحلف اليمين. القول الثاني أن القاضي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين يعيد اليمين على من؟ على المدعي، يقول أنت الآن احلف على أن لك في ذمته 10,000 ريال لأنه رفض اليمين، وهذا دليل على أنه كان كاذبا. فقضية ما يتعلق بأحكام النكول ليس فيها نص من الشريعة، ولهذا أرى لو أنها دخلت في مبدأ المحكمة العليا أو في المدونة القضائية التي ستصدر فهذا حسن أن تبين هذه الأمور ولا يترك الاجتهاد فيها للقاضي، لكن إذا لم يكن هناك نص فالذي يقدر التحليف وعدم التحليف ورد اليمين واعتبار تكافؤ البينات وعدم تكافؤها واعتبار الحال مرده إلى القاضي لأنها محل اجتهاد وليس فيها نص. قاعدة: هل الأصل في المسلمين العدالة عند الشهادة أو لا بد من تعديلهم؟ ذكرته على صيغة السؤال، قول الجمهور لا بد من التعديل، وقول الحنفية رحمة الله تعالى عليهم وهو أحد أقوال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه على أن الأصل في المسلمين العدالة، واستدلوا في هذا بما جاء في ما كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقال: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو في قرابة. واستدل الجمهور بقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدل لا يمكن أن نعرفه إلا بالعدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. طبعا العدالة الباطنة ليست عدالة القلب، احنا ما ندري ماذا في القلب. العدالة الظاهرة أن لا يعلم عنه ما يطعن فيه في شهادته، لا يعرف عنه فسوق فجور كذب زور، لا يعرف عن شيء، هذه يسمونها العدالة الظاهرة. العدالة الباطنة أن تكون قد جربته بالدرهم والدينار وفي العبادة والمحافظة على طاعة الله عز وجل الواجبة وغيرها من أسباب التعديل. وابن تيمية يقول رحمه الله: ممن ترضون من الشهداء، لا يلزم أن يكون العدل العدالة على مقتضى ما نص عليه في الكتاب والسنة، بل العدالة بحسب الحال، وهذا ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، فلكل لكل زمن حده في العدالة. هناك أشياء كانت تخرم العدالة الحقيقة والآن لم تعد من خوارمها عند الناس. واستدل ابن تيمية بقول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، فالناس بعضهم عدول على بعض في أشياء كثيرة، ترخص مثلا في سماع أنواع من الموسيقى، حلق اللحية على سبيل المثال، إسبال الثوب ممن يراه محرما لخيلاء ولغير خيلاء وغيرها من الأسباب، شرب الدخان مثلا، هذه كلها لم يعد القضاة يعتبرونها من أسباب الجرح في عدالة الشخص كما كانت عند الفقهاء السابقين. وهذا القول ليس جديدا، هذا قول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية. نعود إلى مسألة، هل يلزم التعديل وجود مزكين؟ هل يلزم؟ أولا، ما هو نظام التزكية في العصور الإسلامية القديمة في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ ما هو، تعرفون كيف يزكى الشهود؟ يزكون بالعدالة الباطنة. كيف؟ في معدلون عند القاضي من أعوانه، يوم كانت المدن صغيرة والأحوال متقاربة، حتى في المدن الكبيرة كبغداد وغيرها كل محلة فيها معدل، كل جامع ومسجد فيه معدل من أعوان القاضي، فيبعث القاضي للمعدلين فيسأل الناس بالاستفاضة كيف سلوك هذا الرجل وصدقه وكذبه ومعاملته ومحافظته على الطاعة، فيأتي ويشهد عند القاضي بالاستفاضة. هل هذا واجب؟ هذا محل النزاع. ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط التعديل، بل يكفي ألا يعلم عنه شيء يطعن في عدالته، مثل ما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدنا ومجربا عليه شهادة زور. الدليل الثاني، لما جاء الأعرابي وشهد بدخول رمضان وهو لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال: أتشهد أن محمد، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد؟ قال: نعم. قال: فأمر الناس أن يصوموا، فهنا عمل بشهادته من غير أن يزكيه، وكذلك عند خروج شهر رمضان. الدخول قد يكون فيه احتياط، لكن حتى عند خروج الشهر فيه تفطير للناس، كل هذا يصب في على قول من قال بأنه يكفي ألا يعرف عنه فجور ظاهر وكذب بين ومعاملة سيئة وبقية أسباب انهيار عدالته. وهذا القول الحقيقة له قوته، والتزكية السابقة اختلفت عن التزكية الحالية. التزكية الحالية هم من شهود مجاهيل، شخص لا يعرفهم القاضي حتى ولا يعرف عدالتهم، فالقول بأن الأصل بأن المسلمون بعضهم عدول على بعض هذا قول له قوته، ومما يحتاج إليه في هذه الأزمنة، لا سيما في ما لا خصومة فيه على أقل الأحوال، مثل قضايا حصول الإرث مثلا، وقضايا الشهادات على الإنهاءات، على جميع الإنهاءات، قضايا الخصومات قد يحتاط القاضي بنوع من الاحتياط من باب السياسة الشرعية، هذا له باب. لكن ما قيمة المزكي إذا كان القاضي لا يعرفه؟ إذا كنت تقول والله إن هذا أضبط للشهادة، ممتاز. فإذا كان هذا جاء شهد وأتى بالزور، ما يقدر يأتي بإنسان يزكيه والقاضي لا يعرفه، نفس المشكلة. ما تقول أنا احتاط للدماء واحتاط للأموال فلا بد من التزكية، كما أنه جاء وشهد بالزور فهو يستطيع أن يأتي بإنسان لا تعرفه ثم يشهد أيضا بالزور على عدالة هذا الشخص، فكأن فيها نوعا من الدور، فيكون قول الحنفية واختيار ابن تيمية في هذه المسألة له وجهه. ولذلك أنا ذكرت القاعدة بصيغة السؤال. قاعدة: القضاء ينفذ ما بين الخصمين باعتبار الباطن فقط. القضاء ينفذ بين الخصمين باعتبار الباطن فقط. قلنا الخصمين حتى نخرج القاضي، لأن القضاء القاضي نافذ على المحكوم عليه، ليس كذلك؟ باعتبار الظاهر، القاضي حكم ظاهرا بظاهر الأدلة، بظاهر البينة، بظاهر القرائن، ثم قال بأنه يلزمك كذا وكذا من المال، يلزم المرأة أن تعود إلى زوجها، يلزم أن تستمر الإجارة، يلزم أن تدفع الأجرة إلى آخره، فالقاضي حكم بالظاهر. لكن بين الخصمين، لو كان أحد الخصمين أتى بورقة مزورة فالقاضي حكم بها ظاهرا
أو أتى بشهود زور والقاضي حكم بها ظاهرا، ما حكم أكل المدعى عليه لهذا المال أو اعتباره لهذا الزواج باطنا؟ نعم حرام بإجماع ولا في خلاف؟ لا الحديث واضح، إنما أقضي بنحو ما أسمع، أنا أقصد خلاف العلماء، في خلاف كما قال الشيخ خالد. نعم يعني الحنفية يقولون ينفذ ظاهرا وباطنا حتى في الزواج، حتى لو ادعى المرأة بدعوى وأقام عليها بينة زور وشهادة باطل ثم القاضي حكم بأن فلانة زوجة لفلان، قالوا هذا عقد نكاح، كان عقد نكاح جديد، فيحكم به باطنا وظاهرا. أما الجمهور فكما ذكر الشيخ ابن مصعب هم يستدلون بالحديث فإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن أخذها فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، معناها أن العبرة بالباطن ليس العبرة بالظاهر، وهذا الراجح هنا هو قول الجمهور. طيب مسألة ليست في تحقيق المناط وجود شهادة زور، مسألة أخرى في نفاذ قضاء القاضي، قاعدة ينفذ قضاء القاضي ظاهرا وباطنا إذا كان الخلاف في مناط الحكم الشرعي اجتهاديا، يعني الخلاف هناك أن أحد الخصمين مبطل وعنده شهادة زور ووثائق مزورة. الآن لا، جاء شخص، مثال، جاء شخص إلى القاضي يدعي على شخص آخر في، ولنقول مثلا في الهند وهم على مذهب أبي حنيفة، أو في بعض أقطار المسلمين الأخرى، في الشفعة بالجوار، الشفعة بالجوار هو قول الحنفية فقط، أما الجمهور لا يرون الشفعة بالجوار، فكان المدعي ادعى على هذا الشخص في الشفعة بالجوار وهو حنبلي أو شافعي أو مالكي، أيضا مجتهد لا يرى الشفعة بالجوار، هل يجوز له أن يدعي بهذه الدعوة وأن ينفذ الحكم على خصمه بعد صدوره؟ مثل ما قلنا في المسألة الأولى بأنه لا يجوز له أن ينفذ هذا الحكم خلافا لقول الحنفية رحمة الله تعالى عليه، هل يجوز في المسائل الاجتهادية مثل الشفعة بالجار مثلا، أو مسألة الجد والإخوة، يعني أراد أن يطرد الإخوة في الإرث، جاء عند القضاء السعودي مثلا وهو يرى قول الجمهور وقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بأن الجد يرث مع الإخوة، ثم تقدم إلى القاضي، أو الإخوة يرثون مع الجد، ثم تقدم إلى القاضي لطرد الإخوة حتى لا يرثوا مع الجد، أي أن ينفرد الجد بالمال دون الإخوة، وهو في بحوثه العلمية يقرر بأن الإخوة يرثون مع الجد، وكذلك أيضا مسألة مخالفة الشرط لمقتضى العقد، قول الحنابلة بأنه إذا خالف الشرط مقتضى العقد بطل، قول الجمهور بأنه لا يبطل، ثم وقعت الدعوة على هذا النحو، فهل يجوز له في المسائل الاجتهادية أن يدعي المدعي بما يخالف اختياره الفقهي، فإذا أصدر القاضي الحكم لصالحه طالب بتنفيذه واستحله، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على خلاف في بعض هذه المذاهب، لكن كل مذهب من المذاهب كان له رأي بنفاذ هذه الأحكام، وهذا له تعليل ظاهر في الحقيقة، يعني ما يصلح أن تأتي لجميع هذه الأحكام الاجتهادية ولك فيها اختيار والناس يأخذون الحق منك كاملا وأنت تعطيهم الحق كاملا، أي أنك تغرم ولا تغنم، إذا ادعى عليك أحد بشفعة الجار حصلها عليك، وإذا أردت أن تشفع على الجار لم يحصل لك هذا، لك الغرم وليس لك الغن، وهي مسائل اجتهادية ليست مسائل قطعية، إذن الأمر على هذه القاعدة أنه ينفذ ظاهرا وباطنا في المسائل الاجتهادية، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.